بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم اللي هي المحاضرة رقم 8 حتناول بها المنهج الآخر من مناهج البحث العلمي وهو المنهج التجريبي. هذا المنهج التجريبي. المنهج التجريبي واحد من أنواع المناهج المهمة جدا في مجال البحث. لو تتذكرون قبل أني بالبداية قلنا كيفية اختيار المشكلة وأنواع البحث، واتطرقت قلت أنه معظم بحوث الأثر التي تبدأ بكلمة أثر هي بحوث تجريبية، ودائما نحن نشجع على إجراء مثل هذه البحوث، والسبب لأن الباحث يقوم بالميدان، ينزل للميدان ويعمل التجربة بنفسه، وتكون النتائج سليمة، تكاد تكون أقرب إلى الواقع، صادقة إلى آخره من المميزات اللي راح تجي أنا أذكرها. المنهج التجريبي له أثر واضح في تقدم العلوم الطبيعية، والذي يستخدم الباحث بواسطة أن يعرف أثر السبب، وراح نشوف هذه المناهج أو هذا النوع من المنهج منهج صعوبة دائما الباحثين يبتعدون عنه، والسبب لأن فيه متغيرات وفيه مؤثرات على البحث، فالباحث الآن يبدي يبتعد عنه، يحاول يروح يتعامل مع الوثائق الرسمية والكتب إلى آخره وما يتعب حاله. المنهج التجريبي، حتى نعرف المنهج التجريبي، هو نوع من أنواع مناهج البحث يعتمد على بوجود متغير ثابت ومتغير مستقل، أو متغير ثابت، مجموعة من المصطلحات. إذن هو تغير متعمد ومضبوط للشروط المحددة الواقع تحت الظاهرة موضع الدراسة، وملاحظة ما ينتج عن هذا التغير من آثار في هذه الواقعة أو هذه الظاهرة، وقد تتم الملاحظة تحت ظروف مضبوطة لإثبات الفروض، معرفة العلاقة السببية إلى آخره. راح نجي إلى مصطلحات موجودة ضمن تحت هذا النوع من المنهج: عامل متغير أو عامل تجريبي، عامل مستقل، عامل تابع إلى آخره. حذكر مثال ونبدأ نشتغل عليه. راح تذكر مثال الآن لبحث تجريبي عشان نفسر ونشتغل عليه. خلينا نقول عنوان البحث أثر، قلنا كل بحوث الأثر رأسا تعطيني تصور على أن هذا البحث هو بحث تجريبي. أثر استخدام جهاز الأوفرهيد بروجيكتر على تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة بمادة الأحياء مثلا. هذا مقترح لبحث تجريبي يدرس أثر جهاز الأوفرهيد، جهاز الأوفرهيد بروجيكتر، أو يسموه الجهاز فوق الرأسي، جهاز توضع عليه شفافيات معينة ويعكس لنا صور وآلات، مثل قبل شلون الأفلام كانوا يعكسون، ما عندنا التصور هذه، فيعرضون شفافيات وبها رسومات معينة ونعطيها. جهاز الأوفر هيد بروجيكتر احنا نريد تأثيره، إذن هو العامل التجريبي هذا على تحصيل الطلاب، هذا عامل مستقل لطلبة المرحلة المتوسطة بمادة الأحياء. راح أجي عليها بالتفصيل كيف راح نسوي أو نعمل خطوات أو إجراءات لهذا البحث التجريبي. أول خطوة من هذه الخطوات حتقول أنت المنهج المستخدم. إذا ركز وياي في خطوات نفس الخطوات اللي اتبعناها بالمناهج الأخرى، بس عندنا هنا حيختلف عندنا الأداة ويختلف عندنا الخطوات، وراح نشوف وين الصعوبة اللي بيها الطلاب يتجبجبون أو يحاول يخاف أن يأخذ هذا النوع من المنهج. تقول استخدم الباحث المنهج المستخدم، استخدم الباحث هذا طبعا بعد ما تخلص، أما بمتقدم خطة البحث تقول سيستخدم للمستقبل، بعد ما خلصت تقول استخدم الباحث المنهج التجريبي في دراسته، والسبب لأن البحث القيد الدراسة هو بحث تجريبي بعاملين، عامل مستقل تجريبي وعامل مستقل وعامل متغير اللي هو العامل التجريبي جهاز الأوفر هيد بروجيكتر، وهذا هو أنسب نوع أو أنسب منهج لإجراء هذا البحث هو البحث التجريبي. ليش؟ لأن في أدنى عاملين، عامل تجريبي مستقل وعامل متغير. اثنين، الأداة اللي أنا تقنعتني شنو أخذت الأداة، شنو الأداة المستخدمة؟ تتذكرون احنا بالمنهج الوصفي والمنهج التاريخي، المنهج التاريخي قلنا هناك مصادر أدوات حصول على البيانات والمعلومات، وقلنا مصادر أولية ومصادر ثانوية وحددناها. بالمنهج الوصفي قلنا هناك استبيانات، ملاحظة، مقابلة، قد تتم حصول على مقاييس معدة مسبقا. هنا في أغلب الأحيان نستخدم الاختبارات، وبالأخص طالما تأثيره على التحصيل نستخدم اختبارات تحصيلية. أيضا راح نسوي محاضرة على الأداة المستخدمة هنا، أنواع الاختبارات التحصيلية. الأداة هي الأدوات المستخدمة، أداة اختبارات تحصيلية، حجي أذكرها في محاضرة خاصة. كل شيء تعمله يسجل. ثلاثة، الخطوة الثالثة العينة مالتك منو، طبعا انت حددتها بالبداية، وايضا حسوي ايضا محاضرة على العينات وانواعها وكيف تختارها نانا كل منهج من المناهج جدا مهم. اذا صار عندنا نذكركم انه في محاضرة على العينات وانواعها، وفي محاضرة على اداة البحث الخاصة بالمنهج التجريبي هي الاختبارات. نرجع هنا إلى ضبط التجربة، هذا هو هنا عندي أركز عليه، وهذا هو المهم اللي دائما الطلاب أو الباحثين يتخوفون من عنده. ليش ما نروح ناخذ بحث تجريبي؟ أول شيء لازم حتى أشوف أثر جهاز الأوفرهيد بروجيكتر على التحصيل، أو أثر الطريقة على التحصيل، راح نجيها بعدين إلى آخره. لازم يكون عندي مجموعتين بالبحث. المجموعة الأولى يسموها الكنترول جروب، اللي هي المجموعة الضابطة، والثانية يسموها اكسبيرمنت جروب، اللي هي المجموعة التجريبية. شنو يعني المجموعة الضابطة؟ المجموعة الضابطة هذه مجموعة تدرس بالطريقة العادية بدون أن نستخدم جهاز الأوفر هيد بروجيكتر. يعني نعطي محاضرة، يجي المدرس المتخصص بمادة الأحياء يعطيهم مثلا يدرس الدورة الدموية الصغرى أو الكبرى أو القلب، زين، أو الفم، الأسنان، إلى آخره، أي بارت من الجسم يأخذه يدرسه، بس ما يستخدم له الشفافيات أو الصور أو جهاز الأوفر هود بروجيكتر. هذا نسميه مجموعة ضابطة. المجموعة التجريبية هي المجموعة اللي هي قيد التجربة أو تحت التجربة اللي دا يستخدم لها. مع الشرح يستخدم جهاز الأوفر هيد بروجيكتر. إذا صار عندي فرق الآن، هذه الطريقة اللي هي الكنترول جروب ما يستخدم لها جهاز الأوفر هيد بروجيكتر، بينما الإكسبرمنت جروب يستخدم لها جهاز الأوفر هيد بروجيكتر. الآن نرجع الخطوة الأولى، تعرفنا على المجموعتين. الآن المشكلة عندنا هنا كيفية تكافؤ المجموعتين، كيف نكافئ العينة، وهذه مشكلة تواجه معظم الباحثين. تكافؤ شنو؟ هل هو تساوي؟ على نقطة ما نعرف احنا بالتساوي. التكافؤ واحد، أول شيء لازم نضبط عامل، هناك عوامل يجب ضبطها. عامل المدرس، من اللي راح يدرس؟ الباحث. أنتم تعرفون بالمدارس ممكن عندنا مثلا 10 شعب، في أكثر من مدرس يدرسها. نقول مدرس الأحياء الأول مثلا محمد يدرس الشعب الأولى الثلاثة، عباس يدرس كذا، الآخر يدرس، كل مدرس يختلف عن الآخر. هنا شو نفضل؟ نفضل الباحث أن يقوم بنفسه بتدريس المادة، وبذلك يمكن التغلب على هذا العامل بضبطه، أنه يقوم الباحث بتدريس المادة بنفسه. طيب هذه خلصنا منها. الحاجة الثانية، العينة كيف تكافئها؟ تكافؤ العينات، وهذا موضوع راح تصل لأنه مثل ما قلت، لكن بالبداية لازم نعرف أنه كيف تحصل على أعداد من الطلاب، مثلا هنا 10، هنا 20، هنا 20. الأعمار، لازم عندك من عمر مرحلة المتوسطة مثل ما تعرفون تبدأ من عمر 13 إلى 15 سنة، لازم تجيبهم مسلسلين من 13، مثلا عندك 13 إلى 15، عندك 10 13 إلى آخره، حسب أول متعارف عليه، مثل أول متوسط كلهم نفس الأعمار، لازم تضبط الأعمار بالتساوي. الحاجة الثالثة، التحصيل الدراسي. من يقول هم مساوين؟ انه ممكن عندك طالب مثلا طالب الاول درجته 98 بماده الاحياء، الصف الثاني ما بي 98، ممكن طالب اخر عنده 60، فما يصير. انت لازم شو تسوي؟ لازم الان تختار العينه مالتك بحيث يكون حتى التحصيل الدراسي. واحد يقول لك انت راح تبدي بداية السنة بعد ما عندنا تحصيل، نعتمد على درجات مادة العلوم، مثل إذا أخذت صف الثالث المتوسط نعتمد على مادة الأحياء بالصف الثاني متوسط النهائية، ونبدأ نقسم الأحياء وهكذا، ونفرز مجموعتين بحيث عندك هنا طالب 97 هنا 98، مقارب إلى ممكن ما تحصل هذه، وهكذا عن ما تساوي العينة مالتك تكافئها جهد الإمكان. إذا تخلصنا الأعمار، ممكن عندنا عمر مثلا طالب راسب بالصف الثالث المتوسط عنده مثلا، لذلك صار عمره 16 هو بالثالث، ممكن واحد مسجلي أصلا أهله بالمدرسة، لذلك يجب أن تكون الأعمار أيضا شنو؟ أيضا متناسبة. إذن صار شنو عندنا كافئنا هنا؟ جدا مهم كافئنا الأعمار، كافئنا درجات التحصيل بمادة الأحياء أو بمادة العلوم السابقة، العينة بعدين راح تجي شلون نختارها، بعدين عندك ممكن الجنس، في عندك مثلا تأخذ مدرسة مختلطة، التحصيل عند الجنس عند البنات يختلف التحصيل عند البنين، فأيضا هنا يجب أن تحدد هدف البحث، تقول أثر استخدام جهاز يهدف البحث الحالي إلى إيجاد أثر جهاز الأوفرهيد بروجيكتر على تحصيل طلبة الماء بمادة الأحياء. زين، وش تقول هنا؟ ترجع ويجيب بالفرضيات: لا توجد فروق ذو دلالة إحصائية بين الطلبة الذين يدرسون يستخدمون جهاز الأوفرهيد بروجيكتر على التحصيل، لا يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين استخدام جهاز الأوفرهيد بروجيكتر على تحصيل الطلبة بالنسبة للأناث وبالنسبة للذكور. عرفت شلون؟ لأن التحصيل بيناتهم يختلف. فأنت تروح شو تسوي؟ تسوي تجربتك على مدرسة بنين، بعدين تخلص تروح تسوي على مدرسة بنات إذا تريد تعرف أثر الجنس، أثر الجنس على التحصيل أو على استخدام الجهاز وهكذا. طيب نرجع لهنا، وين يصير عدي هنا؟ غالبا ما يرافق هذا النوع من البحوث خطة تسمى بالخطة التدريسية. فهنا الطريقة الأولى قلنا المجموعة الضابطة، حيبدأ المدرس يسوي يدرسهم بالطريقة العادية، خطة عادية سوي اللي هي lesson plan، يبدي التهيئة الحافزة والأهداف السلوكية، الأهداف السلوكية أهداف قصيرة المدى يمكن تحقيقها بشكل بسيط فترة زمنية بسيطة قابلة للقياس. هذه أهداف سلوكية يضعها الطالب يضعها المدرس بالخطة مالته، وبعدين ينزل إلى محتوى الدرس وبعدين كذا ويعطيها محاضرة عادية. بينما الخطة التدريسية اللي هذه يبدي الآن يستخدم الخطة، يقول لك سأستخدم جهاز الأوفرهيد وبروجيكتر بكذا وكذا، وهنا خطط معمولة. فيصير عندنا شنو؟ الخطة. إذن يرافق، غالبا ما يرافق البحوث التاريخية فالشيء مميز. فإذا كانت طريقة التدريس يرافقها مثلا خطة تدريسية مثل هذه، أثر استخدام جهاز أيضا يرافقها كذا، فحسب نوع الموضوع. فهنا قلنا يرافق غالبا فالشيء يميز هذا النوع من البحوث ويميز المجموعة الضابطة عن المجموعة التجريبية. بعد ما تتم هذه، في بعض الأحيان شو يصير عندنا؟ أيضا في عندنا عامل آخر. الآن يجي واحد معترض يقول لك أنت على أي أساس اجيت مباشرة ودخلتهم بالتجربة؟ ممكن خلفياتهم، الخلفية مالتهم تختلف. الخلفية شنو؟ الخلفية الفكرية مثلا. فلذلك شو يسوون؟ نسوي لهم اختبار قبلي يسمى اختبار بالاختبار القبلي، نشوف مستوياتهم شنو. هذه ممكن طريقة، شوف مستوياتهم وعلى ضوها نقسم وبعدين نبدي نعمل لهم اختبار بعدي وهكذا. إذن يعتمد على الباحث، لأن هناك في نماذج بحوث تجريبية ذات المجموعة الضابطة فقط، مجموعة الاختبار البعدي فقط لا الاختبار القبلي، عشان ما ندخل في هذه التفاصيل لأن بها التفصيلات تكاد تكون شوية فيها صعوبة. أيضا أرجع إلى الباك جراوند مال أو الخلفية مال أهالي الطلاب. شوف كم عامل لازم تضبط. أول شيء تضبط عامل المدرس راح يدرس. اثنين تضبط عامل التحصيل القبلي. تضبط عامل قلنا اللي يرافق هذه الطريقة شنو؟ راح تجيب لهم شنو؟ تستخدم خطط تدريسية، مرفقات أخرى، هاي كلها تذكر بالخطط التدريسية. الآن تبدي ضبط عملية الباك جراوند مع الأهالي، الأهل. هل هذا الطالب أهله مثقفين دارسين شهادات عليا عندهم أم ناس بسطاء فقراء أميين؟ هذا كله تؤثر على مستوى الطالب. فلذلك هنا يصير عندنا صعوبة في عملية ضبط متغيرات التجربة، وها من هنا تنطلق عملية صعوبة هذا النوع من البحوث. لكن مع هذا في لدينا حلول لكل نقطة من النقاط، ودائما بالرغم من هذه الصعوبات نشجع الطلاب. ليش؟ لأن هو نازل إلى الواقع، يبدي يعمل بنفسه التجربة، فلذلك تكون تكاد تكون المعلومات والبيانات اللي راح يجمعها هي بيانات مهمة جدا. كذلك أيضا نؤكد على أن كم فترة التجربة؟ 4 أسابيع، 6، 8، 3 شهور، يعتمد على هذه. أيضا نذكر بالموافقات الرسمية هنا، وبالأخص الدخول إلى مدارس البنات. إذا هو كان باحث صعب جدا وماخذ أثر الجنس راح يصير عندنا صعوبة جدا. في بعض الأحيان قد نأخذ أثر متغيرين على متغير مستقل. يعني مثلا إذا أروح أغير العنوان أقول مثلا أثر استخدام طريقتي الاستكشاف والتعليم المصغر على التحصيل. شوف صار عندي متغيرين على متغير، هذا مستغرب أن متغيرين تجريبيين. قد أخذ 3 متغيرات، أثر استخدام طرق الاستكشاف والتعليم المصغر والتعليم المبرمج على التحصيل، وهكذا. فلذلك راح يصير عندنا لكل متغير إلى طريقة خاصة وإلى تصميم التجريب الخاص به. وهنا أيضا نذكر إذا صار عندنا ممكن نغير متغير على متغير، متغيرين على متغير، 3 متغيرات، وهكذا. ممكن يكون 4 أيضا وهكذا، بس يصير عملية تعقيد به. نرجع لهنا، إذا شنو صار عندنا؟ صار الآن واضح البحث التجريبي حال البحوث الأخرى، بس في أدنى مشاكل به هو أنه ضبط المتغيرات، هذا يعتمد على استخدام متغيرات وأدوات البحث مالت جمع المعلومات، هي دائما تستخدم الاختبارات. المصطلحات المتعلقة الحقيقة بالمجموعة، أنا ذكرت المجموعة التجريبية هي المجموعة التي تتعرض للمتغير التجريبي اللي سميناه متغير مستقل لمعرفة تأثير هذا المتغير عليها. المجموعة الضابطة هي المجموعة التي لا تتغير المتغير التجريبي، قلت هذا مجموعة الكونترول جروب، وتكون تحت ظروف عادية جدا، درس بشكل عادي. وفائدة هذه المجموعة للباحث أن الفروق الذي تعرضت له المجموعة التجريبية والمتغير ناتجة عن والضابطة المجموعتين التجريبية بين أساس الحكم معرفة النتيجة. يعني معناته أن المجموعة الكنترول جروب تدرس بالطريقة العادية ولا تدري ولا مقدمي لها أي شيء، وهذا أيضا من الانتقادات التي توجه إلى الباحث. مرات احنا بالمناقشة بنسأل الباحث ونقول له أنت سلبت حق طلاب كان بإمكانهم أن يستفادون، يعني عندهم حق، يعني ضيعت عليهم 6 أسابيع أو 8 أسابيع تدرسهم بالعادي، بينما الطريقة الثانية جايب لهم أوفرهيد بروجيكتر وتستخدمهم طريقة حلوة وعادي، ودول المساكين ضيعت عليهم فرصة. الآن شنو يجيب الباحث؟ الباحث أن يفكر بإجابة منطقية، يقول لك أوكي أنا خلصت هذه، بس راح تعيد لهم مثلا المحاضرات أو المنهج بنفس الطريقة، يصير عندي أعوض لهم مثل التعويض، مثلا يأخذ من دروس أخرى لا، وهكذا. قلنا هنا المتغيرات كيف نسيطر عليها. أنا ذكرت من الممكن أن نسيطر عن طريق عزل، عن طريق تثبيت متغيرات، تحكم. شنو عزل؟ يعني مثلا المخر المدرس الأصلي، وأنا أقول للباحث أنا أدرس بالاتفاق مع الإدارة، بالاتفاق مع المدرس. استخدام المجموعات المتكافئة يعني أن الباحث تثبيت جميع المتغيرات المؤثرة، لأن المجموعة التجريبية تماثل المجموعة الضابطة، وما يؤثر على أحدى المجموعتين يؤثر على الأخرى، فإذا أضاف الباحث المتغير التجريبي فهذا يميز المجموعة التجريبية فقط، وهذا مثل ما تكلمت عليها. في أدنى أنواع التصميمات التجريبية، قلنا تصميم الأسلوب التجريبي ذات المجموعة الضابطة فقط، ذات المجموعتين، أسلوب المجموعات المتكافئة إلى آخره. هذه حقيقة ما أريد أدخل في تفاصيلها. عملية تصميم البحث التم، يعني البحث التجريبي التم بعدة خطوات. أول شيء تحديد مجتمع البحث، هذا راح تتكلم عليه، ومن ثم اختيار العينة وكيفية اختياره، في عدنا أنواع من العينات. تقسم العينتين أو المجموعتين بصورة عشوائية، وراح نجي معناته شنو عشوائية. نطبق المتغير المستقل على المجموعة التجريبية، ونحجب على المجموعة الضابطة. بعد ذلك، بعد ما نستخدم، نختار أداة البحث ونطبقها، نبني عملية تحليلات إحصائية وإجراءات، بعدين نلخص إلى آخره. ما هي المميزات التي تميز المنهج التجريبي؟ بواسطة هذا النوع من المناهج أو هذا النوع من المنهج يمكن الجزم، نزم بمعرفة أثر السبب على النتيجة، لا على طريقة الاستنتاج كما هو في البحث السببي اللي قلناه قبل. هو المنهج الوحيد الذي يتم فيه عملية ضبط المتغيرات الخارجية ذات الأثر على المتغير التابع، بينما هناك ما عدنا متغير، ما عدنا تجريب، عدنا ناخذ معلومات، عدنا نطبق استبيان، هذه ما عدنا. يعني أنت من ترسل استبيان إلى مجموعة محكمين، شو تريد تسيطر عليهم؟ ممكن ما تعرفهم، ما تشوفهم، هل هو بحالة نفسية جيدة، هل هو عليه ضغط عمل من إجا جاوبك إلى آخره. فلذلك هنا لا نهتم أو لا تهتم تلك البحوث بالعوامل الدخيلة، نقدر نسميها أيضا عوامل دخيلة على اللي هو قيد التجربة. تعدد تصميمات هذا المنهج جعله مرن يمكن تكيفه إلى حد كبير في حالات متنوعة وكثيرة. أيضا من مميزاته الجيدة، غالبا ما يرافق هذا النوع من المناهج أسلوب معين مثل تصميم خطط تدريسية، جلب حاجات تجلب الانتباه أو فشي مميز بهذه الطريقة. فمثلا إذا استخدمت طريقة الاستكشاف مثلا في عملية التدريس، غالبا ما يرافق هذه الطريقة خطة تدريسية مميزة. تعليم المصغر المايكرو تيتشين، غالبا ما يميزها خطة تدريسية مميزة، بالإضافة إلى أجهزة فيديو مصور إلى آخره، وهذا الحقيقة يحجب عن المجموعة الضابطة. ما هي عيوب هذا المنهج؟ احنا قبل أيضا ذكرنا لكل منهج نقاط قوة نقاط ضعف، نقدر نسميه عيوب، نقدر نقول نقاط قوة، عيوب ومحاسن. من عيوب هذا المنهج، يجري التجريب في العادة أو عادة على عينة محدودة من الأفراد، وبذلك يصعب تعميم نتائج التجربة إلا إذا كانت العينة ممثلة للمجتمع الأصلي تمثيلا دقيقا. شو يعني معناته؟ يعني الآن أنت جيت سويت تجربة، حددت في البداية حدود البحث، يحدد البحث أو حدود البحث هو طلبة الصف الثالث المتوسط بمادة الأحياء في مدرسة كذا للبنين وفي مدرسة كذا للبنات. وجيت انت اخذت 20 طالب منا 20 طالب منا 20 طالب منا 20 طالب منا، يعني مجموع كل العينة مالتك 80 على سبيل المثال، الصف يستوعب 20 مثلا أو 25. الآن أنت من تجي تطلع نتائج ما يصير تعمم تجي تقول طريقة التعليم المبرمج هي أفضل الطرق التدريسية، والسبب في ذلك أنه كما طلعت عندي. يعني أنت أخذت مدرسة أو مدرستين وعممتها على مثلا المدارس المحافظة كلها، يعني نسبة 2 مثلا إلى 20 أو إلى 30، فلذلك هنا صعوبة التعميم، ما تقدر تعمم. وهذه واحدة من عيوب أو مميزات أو مشاكل المنهج التجريبي. التجربة لا تزود الباحث بمعلومات جيدة، ليش؟ لأسباب، ممكن يكون واحد من العوامل قد أثر على التجربة ولخبطنا كل الشغل. يعني أنا مثلا كنت أسوي أخذت مثلا طريقة الاستكشاف في تدريس مادة الكيمياء وقسمت وتعبت وهذه، والجي الثاني يوم ولا 5 طلاب غايبين مثلا، مشكلة مين أجيبهم؟ شو أكافئهم ويا المجموعة الثانية؟ شو أعمل إلى آخره؟ صارت عندي مشكلة بالمختبر مثلا. فلذلك هنا يصير عندنا المعلومات اللي راح تعطى معلومات غير كافية. دقة النتائج تعتمد على الأدوات التي يستخدمها الباحث. شنو الأداة اللي استخدمتها؟ استخدمت اختبارات. شنو نوع الاختبارات؟ استخدمت اختبارات تحصيلية ولا استخدمت اختبارات نفسية، اختبارات اجتماعية، استخدمت اختبارات ذكاء، استخدمت مقاييس معدة من قبل، استخدمت اختبارات أصلا جاهزة؟ شنو النوعية؟ شنو نوع الأداة؟ هذه كلها تؤثر على دقة نتائج البحث. أيضا تتأثر دقة النتائج بمقدار دقة ضبط الباحث للعوامل المؤثرة. أنا قلت بالبداية هناك عوامل حقيقة مؤثرة، وهذا هو الجدال والنقاش اللي يصير، وهذا الصعوبة اللي تكمن هنا بهذا النوع من البحوث. لذلك شو يصير عندنا؟ دائما الباحث يقول لك أنا هسه علاش مدوخ نفسي بهذا الشغلة الكبيرة، خليني أخذ بحث مسحي أو بحث وصفي أو بحث تاريخي وأخلص. لكن أيضا بنفس الوقت أنا أشجع الطالب اللي يروح إلى نوع بهذا النوع من المناهج. طبعا وين عمل الدقة؟ وخاصة قلنا في الدراسات الإنسانية، البحوث مالتنا هاي أثر طريقة، يعني التعامل ويا الأشخاص، أثر طريقة، أثر جهاز، أثر شفافيات إلى آخره، استخدامك أثر الصبورة التفاعلية، يا في حاجات كثيرة، أثر مسرح الدمى على تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال، في مواضيع كثيرة أيضا تصب في هذا المنهج. فلذلك يصير عندنا شنو الدراسات اللي تتعامل مع الأشخاص يصير بها صعوبة بضبط العوامل. التجارب غالبا ما تتم في معظمها في ظروف صناعية بعيدة عن الظروف الطبيعية، ولا شك أن الأفراد الذين يشعرون بالتجربة بأنهم يخضعون للتجربة قد يميلون إلى تعديل بعض استجاباتهم لهذا. نقطة جدا مهمة، في أن ما شاء الله طلابنا في هذه المرحلة أو في هذا العمر بدأ الآن يستوعب، وبدأ مرات يسمع يقول لك هذا شنو جايني جديد، قالوا لي يابا هذا في باحث طالب دي يسوي تجربة، يقول لك أوكي سوى تجربة في الآن يبدون الطلاب شو يسوون ويحسون نفسهم بأنه خاضعين لتجربة معينة ولازم تطلع نتائج كذا، يروحون يدرسون زيادة، يقرأ زيادة، المشاكسين يعدلون سلوكهم إلى آخره. ففي حاجات يبدون العينة تحت التجربة يحاولون يعدلون استجاباتهم ويعدلون سلوكهم حتى يستجيبون استجابة طيبة علما للباحث أو للمدرس الجديد في هذا الدرس أو هذه الحصة. وهذا الحقيقة يؤثر تأثير مباشر على من على نتيجة البحث. بواسطة استخدام التجريب في دراسة الظواهر الإنسانية هناك صعوبات أخلاقية وفنية وإدارية متعددة. الحقيقة أنا ذكرت واحدة من عندها، يعني أنا من أناقش طالب ماخذ مثلا طريقة من طرق التدريس وطريقة حلوة وجيدة، أو ماخذ مثلا تقنية بتكنولوجيا التعليم مثل الأوفرهيد بروجيكتر ولا الصبورة التفاعلية ولا الصبورة الضوئية ولا الأفلام والأفلام التعليمية ولا ماخذ السفرات الدراسية إلى آخره، زين كنمو مثل أثر استخدام السفرات العلمية، أثر السفرات العلمية على تحصيل الطلبة مثلا، زين وزيارتهم للمعامل وكذا هذه، ويحرم مجموعة ثانية بأي حق. بأول ما أسأل الباحث أنت بأي حق حرمت المجموعة ذيك من هذه؟ يعني مثلا أثر السفرات العلمية على تحصيل الطلبة بمادة الكيمياء مثلا أو بمادة الجغرافيا أو بمادة التربية الإسلامية مثلا، نروح إلى مساجد، نروح إلى معابد، نروح إلى كنائس، نزور وزارات خاصة بالإسلام إلى آخره من هذه النماذج. أنت تأخذ هاي المجموعة اللي هي قيد التجربة والمجموعة الثانية تحرمها. بس أريد أفهم أنت شو وقت تعوضهم، شو وقت تروح توديهم مرة ثانية رحلات؟ يا دوب أنت تسوي موافقات وتأمن السيارات إلى آخره على سبيل المثال. الطريقة التدريسية أنت بأي حق تحرم؟ فصار عندنا عملية أخلاقية وإدارية مثل ما قلنا. في بعض الأحيان الزيارات تحتاج إلى موافقات رسمية تأخذها وبالأخص وزارة التربية، المنطقة التعليمية، مديرية التربية إلى آخره، حد القيام بسفرة علمية إلى كذا، ويوميا هذه ورحت لك 12 سفرة علمية بينما المجموعة الثانية. فمن تيجي تريش يصير عندك مشكلة إدارية سواء كانت من منطقة تعليمية أو حتى من المدرسة، تأثر على الدروس الأخرى، وأخلاقيا أنت حرمتهم ذول المساكين المجموعة الضابطة من هذه الفرصة الممتازة. متى تقبلها بالطريقة من الممكن يتعوض، لكن بالأثر السفرات العلمية على تحصيل الطلاب مثلا، هذا نموذج لبحث. أثر زيارة المتاحف العلمية وهكذا إلى آخره. فهنا يجب أن تنتبه، عاد أنت الباحث أنت حاول أن تخلص نفسك، توفر لك أو تخلي لك إجابة شافية وافية تقنع بها أعضاء لجنة المناقشة. أن شيوع واستخدام هذا الأسلوب، أسلوب التحليل النظم وانتشار مفهوم النظرة النظامية، وجهت اهتمام الباحثين إلى أن العوامل والمتغيرات لا تؤثر على الظاهرة على انفراد، بل تتفاعل هذه العوامل والمتغيرات مع بعضها وتترابط في علاقات شبكية بحيث يصعب عزل أثر عامل معين على انفراد. ليش؟ أنت الآن احنا قلنا لو أنت ما ضبطت عامل المدرس، المدرس كان له تأثير، لو أنت ما ضبطت أو ما كان أداة الاختبار مالتك ممتازة صادقة وثابتة، ما سويت إلا لا صدق ولا ثبات ممتازين، ولا ضبطت التحصيل الدراسي السابق للطلاب، ولا كافئت بشكل جيد، أو من الممكن أن تكافئ هنا وهناك ما تقدر، في صعوبة خلل وخلصت، قلت يلا مو مشكلة يبين، هذا وين راح يمسكك؟ راح يمسكك التحليل الإحصائي، من تجي تعمل تحليل إحصائي حتظهر هنا المشكلة مالتك، وانت عاد شلون تقدر تفسرها. هنا أنا أن لا أنظر للنتائج، صح أن النتائج مهمة وعملية تعميمها أيضا مهم، وهل تعمم ولا لا. فمن الممكن أن يطلع عندك مثلا لا توجد فروق، ماكو أثر، لا توجد فروق ذو دلالة إحصائية بين اللي يدرسون بطريقة الاستكشاف، طريقة تجريبية، والطلاب اللي ما يدرسون بطريقة يعني الطريقة العادية، ماكو فرق. طب هنا سؤال ينسأل، يعني معقولة أنت جايب لهم طريقة جديدة وأدوات ومختبر ومضبط العوامل كلها وكذا، وتالي طلع عندك ما في فرق؟ أنا باحث ما أدري، ممكن يطلع ماكو فرق، ممكن يطلع في فرق، ممكن يطلع فرق لصالح الطريقة اللي ما يدرسون. في أدنى بحوث طلعت أن نتائج عكسية، عكس ما متوقع. هذا بالعكس احنا ما نرفضها، بالعكس احنا نريد الباحث يقول لنا ليش. يعني الان ايضا بالنسبة لجهاز الاوفرهيد بروجيكتر، ممكن الان يطلع عندك مثلا طلاب اللي ما يدرسون او ما ياخذون جهاز الاوفرهيد بروجيكتر نتائجهم افضل. هنا تجي تفسر ليش، يقول لك هنا المدرس اخذ وقت من الدرس مثلا، بينما هناك المدرس استغل الوقت مثلا، هناك أخذنا معلومات أكثر، هنا لا ما أخذنا معلومات. يعني يقول لك الفرق هنا فقط بعرض الشفافيات والرسوم والأشكال، هناك نشوف الرسوم والأشكال بالكتاب مثلا أو نرسمها باليد وهكذا. قد تطلع ما ندري، أنا باحث ما أتحيز، أنا قلت لك فرضية مالتك صفرية، الآن ما تدري شنو راح يطلع. قد تكون السبب من العوامل، أنت ما ضبطت عوامل معينة، ممكن الأداة، ممكن العينة ما كانت ممثلة وهكذا. فنبحث أنت عن إجابة معينة في هذا المجال. دائما احنا من ميل، ما عندي مشكلة، ممكن أنت اللي الطريق المجموعة الضابطة يطلع تحصيلهم أفضل من المجموعة التجريبية، ما عندي مشكلة. ممكن مساوين أيضا ما عندي مشكلة، هذا بحث احنا بدنا نشتغل عليه، ممكن يطلع النتائج السلبية إيجابية، ممكن تكون مساوية، ما أعرف. لكن جهد إمكانك أن تحاول أن تضبط ما سميناه بالعوامل الدخيلة أو العوامل اللي هي تؤثر على التجربة. المنهج التجريبي أخوان، المنهج التجريبي أيضا يبدأ بمشكلة، شعور بمشكلة، وأيضا يتبنى هذا النوع من المناهج هو أنه فرض الفروض. يعني أنا أقول أحسن منهج يمكن أن تفرض به فروضك هو هذا المنهج، وأنا أيضا أشجعك على أن تستخدم ما يسمى بالفرضية الصفرية، حتى شنو، حتى ما تحاول أن تميل لجهة معينة. يعني بمعنى آخر أنه ما يصير عندك تحيز، وهذه صفة من صفاتك أو صفة من صفات الباحث الجيد. أيضا لازم تأخذ بنظر الاعتبار يا باحث أن تجهز أمورك أو تحضر أمورك لماذا تحتاج تجربتك. يعني الآن مثلا عندك أثر استخدام جهاز الأوفرهيد بروجيكتر، هاي يتطلب من عندك ما هي المواضيع، ولازم تثبت لكل موضوع أن تعمل له شفافيات معينة، وتجهز الجهاز وتتأكد من الجهاز شغال إلى آخره قبل التجربة. بالمختبر أيضا لازم تجهز أمورك وترتب أمورك، ويكون عندك قابلية لعمليات إبداعية مثل عملية المسك، عملية شم الغاز، عملية جمع الغاز إلى آخره، عشان ما تورط نفسك.
ونفضل عليك أو نرشدك بأنه تحاول أن تعيد التجربة أو ما سميناه تصمم تجربة إذا كانت يعني تجريها قبل ما تعرفها أمام الطلاب حتى ما تكون في حرج. لهنا أنا يكون قد أنهيت المنهج التجريبي. الحصة الجاية إن شاء الله أخذ أنواع العينات والأداة الاختبارات. شكرا جزيلا.